يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرنا المرة الماضية أن بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله تعالى عليه، فذكرنا حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم وبقي الثالث، فرأى طلحة في المنام أن الثالث أعلى درجة منهم من الذين استشهدا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألم يصلي كذا وكذا ركعة؟ ألم يصوم رمضان؟ إنه أي درجته إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. وهذا يدل على هذه النعمة العظيمة. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن كثيرا من أهل الإيمان لم يستثمر رمضان في المرات الماضية على الهيئة الكافية أو رمضانات الماضية، وخرج منها يود أن يغفر الله له، فوجد نفسه على الحالة السيئة التي هو فيها، فعزم على أن يبدأ في رمضان القادم من أول يوم وأن يحاول أن يستدرك ما فاته، وكذلك أن يعوض هذه الأيام العظيمة التي فاتته وتلك المغفرة والرحمة التي سبقته. لذلك كانت هذه الأيام كما أشرنا أيام الغفلة التي ينبغي أن ينتهزها المرء وأن يستغلها في تحقيق هذا العهد، يعني في الوفاء بالعهد الذي عاهد الله تعالى عليه أن يعوض تلك الأيام وأن يتأهل لتلك المغفرة التي لم يتحقق لها من قبل. من الذي خرج من رمضان وعلم أنه مغفور له، وخرج من رمضان وظن كذلك أنه قد اعتق الله تعالى رقبته من النار؟ من الذي ظن ذلك؟ المهم، وبدأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وهو كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي، ولا خلوف فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية البخاري: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه ولفظه: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. وقد ذكرنا الاستثناء الأول والثاني من هذا الحديث، يعني الصوم لي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. وذكرنا معنى ذلك أن الصيام لا تضاعف كما تتضاعف الحسنات التي يعملها المرء، وإنما من سنة من حسنة إلى عشر إلى سبعمائة ضعف، بل حسناته متضاعفة تضاعفا لا ينحصر. صيام تضاعفه لا ينحصر، يعني حسناته تتضاعف تضاعفا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستثناء الأول. والاستثناء الثاني وهو أن كل عمل ابن آدم كفارة له إلا الصيام. ذكرنا أن المرأة يأتي في الآخرة بحسنات ويأتي بسيئات، قد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا إلى غير ذلك من الحسنات والسيئات، فيقتص له من هذه، يعني يؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته، فوضع على سيئاته ثم طرع في النار، لا يؤخذ من الصيام إلا الصيام. الله تعالى يستبقيه له، لا يأخذ الغرماء منه شيئا، وإنما الله تبارك وتعالى يحفظه حتى يدخل به صاحبه الجنة. والاستثناء الثالث وهو إلا الصيام فإنه لي، وهذه التي نستأنف شرحها الليلة. وهذه المسائل التي نحن فيها هذه الأيام وهي مسائل الصيام نشير فيها إلى معنيين مهمين. المعنى الأول وهو معنى أن الصيام له درجاته العظيمة هذه التي ينبغي على المرء أن يحافظ عليها، وأن هذه الدرجات ليست مختصة بصيام رمضان، بل على الصيام رمضان إنما يزداد تضعيفه يعني في الأيام العادية في غير رمضان. الحسنة في بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام، يعني الصيام في الأيام العادية ثوابه متضاعف تضاعفا لا يعلمه إلا الله. فإذا من ضاف إليه شرف الصيام وشرف الزمان وجود الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة، علم المرء أن حسنات الصيام لا تنحصر، لا يستطيع أحد أن يقدر قدرها ولا أن يعرف عظمها وشرفها. لذلك كان هذا الأمر داعيا لأن يتشبث المرء في أيامه العادية بالصيام، وفي رمضان أن يزداد تأدبا، وأن يزداد في رمضان أخذا بأداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام التي ترفعه إلى هذه الدرجة العالية من درجات التقوى عند الله تبارك وتعالى، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، يعني تجعله يستمسك بيده وأسنانه على تلك الأيام المباركة وعلى الآداب الفاضلة وعلى الأعمال الرفيعة في هذه الأيام، حتى يستحوذ فيها على أعظم درجاتها وعلى أعلى منزلتها وعلى أكثر ثوابها عند الله تعالى. والمغبون هو الذي يفرط في مثل ذلك. الله تعالى يفتح هذا الفتح العظيم لأهل الإيمان في الثواب والأجر والدرجات العالية، ثم يقصر في آدابها وأركانها وسننها، ويضيع أوقاتها في صيامه، ويضيع وقته في لاليه، وهذا كله ينزل عن هذه المرتبة التي ذكر الله تعالى لأهل الصيام. هذه الحالة الأولى التي ينبغي أن يعرفها المرء، أن يعرف شرف الصيام وقدره، فيحاول حينئذ أن يستمسك به وأن يتأدب بكل ما يمكن أن يكون فيه زيادة درجته وإكثار ثوابه ورفع منزلته عند الله تعالى. والأمر الثاني وهو كيف يكون الصيام بعد ذلك سببا في تقوى المرء لله تعالى، يعني كيف يتهذب بالصيام، وكيف يكون بعد ذلك الصيام سببا استمرار قيامي واستمرار صيامي وتحسن أخلاقي وزيادة جوده وكرمي وبذله وإحساني، كيف يكون الصيام بعد ذلك تهذيبا لهذه الأخلاق وتصفية لهذه الذنوب والسيئات، وكذلك أن تكون النفس به أقرب إلى الله تعالى وأن تكون أصفى إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكون النفس كذلك على هذا المعنى من الصفاء وعلى هذا المعنى من عدم الحجاب عن الله تعالى. الصوم يهذب هذه النفوس ويهذب هذه الأبدان وينقل المرء من اتباع الشهوات وفي الطعام والشراب والشهوة إلى أن يكون مثلا آخر في معاملاته، أن يكون راقيا متأدبا، أن يكون له هدف أعلى من هدف الشهوات والأكل والشرب، هدفه الاتصال بالله تعالى والقرب منه والإحساس بحلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة والمسارعة إلى الخير، وأن تكون نفسه خفيفة مسارعة إلى الخيرات، لا أن تكون على هذا النحو من الثقل والملل والتباطؤ عن فعل الخير والاستعداد للآخرة والعمل لها، وكذلك أن تكون هذه النفس بعد ذلك زاهدة في الدنيا مقبلة على الآخرة تستعد للقاء الله تعالى. فصفاء هذه النفس وإشراقها إنما يأتي بهذه التعبدات الجميلة التي شرع الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، بحيث يتنور قلب المرء من طاعة الله تعالى وتوحيده والإيمان به والإقبال عليه والطمأنينة بذكره، فلا يعدل عند ذلك شيء آخر به. هذه المسألة المهمة، يعني كيف يتأدب المرء بهذه الآداب كما سنذكر، حتى تكون سببا لما هو فيه أو لما ينبغي أن يكون عليه بعد ذلك من المؤمن الصالح التقي النقي المقبل على الله تعالى المتخفف من الشهوات الذي يريد وجه الله تعالى والدار الآخرة وكل همه أن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى، وأن يذهب عنه كسله وأن يذهب عنه داعته وراحته وميله إلى السكون وميله إلى الشهوات وميله وإخلاده إلى الدنيا، أن ينتقل عما هو فيه من هذه الصفات المرزولة. إن تحقق له شيء من ذلك فاز فوزا عظيما. لذلك ينبغي أن ينظر كما سنشير إلى هذه في هذه المعاني الجميلة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. يقول وأما قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أشرنا للصوم، فإنه لي إلا الصيام فإنه لي، فإن الله تعالى خص الصيام، وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم، وذكروا فيه وجوها كثيرة، ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان في معنى قوله إلا الصيام فإنه لي. لي يعني إيه؟ هذا المعنى. أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها، أن يترك ذلك لله عز وجل، وهي دي أعظم المسائل عندما سنعرف شرفها وقيمتها وفوائدها. أعظم المسائل أن يترك المرء شهواته التي يميل إليها أن يتركها لله تعالى، أن يترك شهواته التي جبل عليها أن يتركها لله تعالى. لماذا؟ سنذكر ذلك في تفاصيله، ولكن نشير سريعا، لأنه إذا ما ترك شهواته التي يميل إليها، إذا كان قد ترك الأكل والطعام والشراب والشهوة والنكاح وهي قد جبل عليها وهي حلال له، تركها لله تعالى، فإنه يكون حينئذ أترك للمحرمات والمكروهات، وأترك لما يكره الله تبارك وتعالى ويغضب على أصحابه، وهذا هو السبب. فإن علمك الشرع أن تترك الشهوات التي جبلت عليها وتحبها وتميل إليها وليس فيها محرم ولا شيء، أن تتركها لله تعالى، فلا أن تترك المحرمات والمكروهات والمشتبهات، لا شك ذلك من باب أولى. لذلك كان هذا الأمر مهما، لأن المرء إذا لم ينفعه الصيام في هذه المسألة فإن صيامه منقوص. يعني إذا لم يكن الصوم قد دربك بعد أن تركت ما تميل إليه نفسك وتحبه وجبلت عليه، إذا ما لم يعودك الصيام أن تترك المحرمات والشهوات والمكروهات والشبهات في لسانك وأكلك وشربك ومطعمك وكلامك ونظرك وبصرك وسمعك ومعاملاتك وظاهرك وباطنك، دل على أنك لم تصم الصيام الذي أراد الشارع منك. الشارع لا يريد أن يعذبك بترك شهواتك، وإنما الشارع يريد أن يزكيك، أن تكون زاكيا عند الله تعالى، يعني أن تكون محترما، أن تكون مقبلا على الله تعالى متقربا إليه. الشرع يريد ذلك منك، فإذا لم تتحقق به دل على أنك لم تصن الصيام الذي يعود عليك بهذه الفائدة، وأن صيامك فيه خلل، وأن صيامك فيه كثير من المشوبات التي تمنع أن تصل إلى هذه الدرجة التي أراد الله لك، والتي إنما شرع الصيام لأجلها. وهذه المسألة المهمة، شرعه ليكون تقوى لله تعالى، لأن تكون به زاكيا عند الله تعالى، متطهرا متنقيا. قد تنقيت في ظاهرك وباطنك، وكما سنشير إلى بقية المعاني. المهم يحفظ المرء هذه المسألة، وهي أنه لما منعك ما جبلت عليه وأحببته وملت إليه بنفسك، لأنه إنما يريد أن يمنعك ما هو محرم عليك من باب أولى، أو ما هو مكروه لك أو مشتبه عليك في ظاهرك وباطنك. لأن الصيام في باطن المرء لا يطلع عليه إلا الله، كما سيقول، فإنه لي يعني بينه وبينه، كما سيقول، فإن الله تعالى خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال. وقد كثر القول، ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان: أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس، الصيام هو ترك حظوظ النفس، ليس كذلك؟ وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها ترك ذلك كله لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام. لا تجد هذا ترك شهوات النفس والأكل والشرب إلا في الصيام، لا تجد ذلك إلا في الصيام، لا في الحج ولا في الصلاة ولا في غيره. إن وجدت ذلك في الصلاة فمدته يسيرة، دقائق معدودات، ثم تعود لتأكل أو تشرب أو تعود إلى شهواتك. ذلك يقول الشيخ هنا، لأن الإحرام بالحج أو العمرة مثلا إنما يترك فيه المرء الجماع ودواعيه فقط من الطيب دون سائر الشهوات.
قد اختص الله تعالى الصوم من بين الأعمال ليكون له سبحانه وتعالى كما ذكر، فلا بد حينئذ أن تستكمل هذا الصيام على أحسن نحو وعلى أتم هيئة وعلى أكمل حال يمكن أن ترضى عنها لتصل إلى الله تعالى، ولتكون من بين هذه الأعمال لله جل وعلا. لذلك يقول: فإنه لا يوجد من العبادات مثل الصيام في ترك الشهوات لله تعالى، فلا الحج ولا الصلاة ولا غير ذلك مما يكون. وقد وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عندما تتوق النفس إلى هذه الشهوات ويطول عليها اليوم ويشتد الحر في الصيف مثلا، فإن ذلك مما يبين صحة إيمان المرء، أنه في أيام الحر الطويلة وشدته، أي في شدة الحر، يصوم لله تعالى صياما لا يعلم به أحد إلا الله جل وعلا، ويحب هذا الصيام ويقبل عليه ويتأدب فيه بكل الآداب التي تجعل هذا الصيام في المكانة اللائقة بأن يكون لله تعالى. فهذا دليل صحة الإيمان كما ذكر الشيخ هنا وكما ذكرنا عن ابن عمر وعمر رضي الله عنهما. لذلك يقول: فإذا اشتد توقان النفس، تاقت النفس وتطلعت واشتاقت يعني إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه، ثم تركته لله عز وجل ولم تتركه مطلقا، بل في موضع لا يطلع فيه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان. فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم علي أن يتناول شهواته المجبول عليه على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه سبحانه وتعالى وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه ليس لشيء آخر. هذا الذي يصوم يعني في غير رمضان صياما لله تعالى لا يطلع عليه أحد، كما أشرنا في كيف يكون الصيام في شعبان سببا للإخلاص، أن يكون سرا بينه وبين الله تعالى لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا في هذه الأعمال. فإنه ما يقول هنا: فإن الله تعالى أشكر له، فقد فعل ذلك رغبة ورهبة لله تعالى، لا يطلع عليه أحد ولم يخبر أحدا ولم يظهر على نفسه الصيام والعبادة حتى يشتهر بين الناس وحتى يذكروه بأنه كذا وكذا، وإنما يحاول جهده أن يكون ذلك بينه وبين الله تعالى. لا يطلع عليه إلا الله لأنه لا يريد إلا وجهه، لا يريد من أحد ثوابا ولا حسنات ولا درجات، ولا يريد عند أحد شهرة ولا دفع مذمة ولا شيء. كل الخلق عنده لا يساوون شيئا، لن يدفع عنه شيئا، لن يدفع عنه موتا ولا حياة ولا نشور ولا شيئا من ذلك، فإنما يريد بذلك وجه الله تعالى. يقول: فشكر الله له ذلك سبحانه وتعالى، واختص لنفسه هذا العمل من بين سائر أعماله. ولهذا قال في الحديث بعد: فإنه لي، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. لذلك قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، وهذه مسألة مهمة لابد لأهل الإيمان أن يحفظوها، فإنها سائرة في كل المعاني. لما علم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذاته في ترك شهواته لله تعالى. وهي المسألة المهمة التي تنقلب بها حياة أهل الإيمان اليوم. أن حياة أهل الإيمان اليوم أنه يقدم شهواته ويقدم نومه وكسله وراحته على الصيام والقيام وعلى الذكر وقراءة القرآن، يقدم أنسه بالناس على أنسه بالله تعالى في ذكره وخلوته وقراءته للقرآن، يقدم اختلاطه بالناس على إفراد قلبه لربه سبحانه وتعالى، يقدم ما عند الناس من طلب الشهرة والثناء والمدح على أن يكون عمله خالصا لربه سبحانه وتعالى. لذلك يقول هنا المسألة المهمة أنه لما علم المؤمن أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فانقلبت لذته، هو يقول بها: فانقلبت لذته في ترك شهوته لله تعالى، وصارت شهوته ولذته في أن يترك هذه الشهوات لله، هي دي اللذة التي يسعد بها والتي يحبها والتي يسارع إليها. ليست لذاته إذن في أن يأكل وأن يشرب وأن يتكرع وأن ينام وأن يصاحب وأن يمدحه الناس وأن يترك مزمته وأن يشتغل بينهم وده بيعمل وده بيسوي وينتظر أن هو أن يقول عليه ذلك، لا، انقلبت لذاته، انقلب سروره وفرحه ونعيمه وقرة عينه بأن يترك شهوته لله تعالى. وهذه المسألة أن لذته في أن يقوم لله، ولذته في أن يترك نومه وراحته ليصلي لله تعالى، وشهوته التي يأتنس فيها بالناس أن يتركها ليذكر الله تعالى وليقرأ القرآن، وأن شهوته في الطعام والشراب يتركها لتكون لذته في الصيام وفي العبادة وفي الذكر. لذلك يقول: لإيمانه باطلاع الله عليه وثوابه وعقابه أعظم من لذاته في تناولها في الخلوة إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه. بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لعالم الضر. يعني لا يكون المؤمن كذلك خالص الإيمان صادق الإيمان حتى يكون كذلك في خلوته، أنه يقدم لذته في ترك شهوته لله تعالى على أن يقدم شهواته، أن يكون بين الناس على التعبد والذكر وقراءة القرآن. فإذا من فرد بنفسه أول ما يفعل أن ينام وأن يريح نفسه وأن يترك ورده ووظائفه وقيامه، وهكذا بقية الأعمال التي ينبغي أن تكون لذته في ترك شهواته لله تعالى. إذا ما انقلبت لذتك في أن تترك الشهوات انقلبت إلى صحيح الإيمان، وانقلبت إلى صحيح المحبة لله تعالى، لأنك قدمت ما يحب الله تبارك وتعالى على ما تميل إليه نفسك وعلى ما يميل إليه هواك. كل ذلك في كل شيء، في العبادة وفي المعاملة وفي السعي وفي الرزق وفي النوم وفي الأكل وفي الشرب وفي الصداقة وفي العداوة، كل ذلك لذتك في أن تترك ما كل ما يكون فيه شهواتك لله تعالى. ولذلك يقول: ولهذا أكثر المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه بكراهة الله تعالى لفطره في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان. المسألة الثانية إيه؟ وهذا من علامات الإيمان أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه. ومن علامات الإيمان إيه؟ أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته، يعني أن يكره شهواته التي تلائمه ويحبها إذا علم أن الله تعالى يكرهه. يعني إذا هو أحب شهوة ما ولائمته هذه الشهوة صارت من ملائماته، يعني مما يحب وتلائمه وتناسبه يعني، وعلم أن الله تعالى كرهها كرهها لله تعالى وتركها، هذا ما ينبغي. وكثير منا قضية الإيمان عنده على هذا النحو المؤلم، أنه أن شهواته يقدمها على محبته لله تعالى. أن يكرهها الله تبارك وتعالى، أن يحرمها، أن يحبها، أن يغضبها، فلا يهمه إلا أن يقدم شهوته. وإذا تعارضت شهوته مع محبة الله تعالى أخذ يدافع نفسه ليقدم ما يحب الله تعالى، ثم تغلبه نفسه في النهاية فيقدم شهوته على ما يحب الله تبارك وتعالى. وهذا كما ذكرنا هنا ليس من علامات الإيمان. لذلك يقول: فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه، ويكون ألمه فيما كرهه مولاه وإن كان موافقا لهواه. يكون ألمه فيما كرهه مولاه، أن يكره الله تبارك وتعالى شيئا أن يكون ذلك ألمك الذي تتألم منه أشد الألم، وإن كان موافقا لما تحب، وإن كان هذا في ما حرم لعارض الصيام. انظروا إلى مسألة جديدة، كل ذلك في الشهوات الملائمة للنفس. إذا ما كرهها الله تبارك وتعالى كرهها العبد أشد الكراهة، وصارت لذته في أن يأتي ما يحب الله تبارك وتعالى وإن كان فيه كراهة نفسه وعدم مناسبتها. وهذه قضية فاصلة في قضايا الإيمان التي ينبغي النظر فيها، والتي ينبغي لأهل الإيمان أن يتفطنوا إليها. فمن قدم شهواته وملذاته وما تميل إليه نفسه، ما يميل إليه سمعه، وما يميل إليه بصره، وما يميل إليه هواه وسكونه وكسله وطعامه وشرابه وأهله وولده وماله وزوجته، إن قدم شيئا من ذلك كما ذكرنا في الحديث، يعني في الدرس الذي ذكرنا فيه استقامة القلب، فإنه لا يستقيم قلبه بل يعذب به. إن أحب شيئا سوى الله عذب به ولا بد. أنت فاكر الدرس الآن؟ لذلك يقول هنا: وإن كان كل ما سبق فيما حرم لعارض من الطعام والشراب والشهوة وهو الصوم، فينبغي إذا كان ذلك كله قد حرم لعارض وهو الصيام، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس أو الأعراض بغير حق أو سفك الدماء أو الأمور المحرمة الغيبة النميمة وغير ذلك. يعني إذا كان كل هذا الكلام الذي أشرنا في أن يحب المرء ما يحبه مولاه وأن يكره ما يكرهه وأن تكون لذاته فيما يحبه مولاه وأن كرهته نفسه أو العكس، فإنه حين ذلك كله العرض الصيام، فما أن ينتهي الصوم حتى تباح هذه الشهوات الطعام والشراب والشهوة كل ذلك يباح. يقول له فيتأكد ذلك فيما كان محرما على الإطلاق. يعني إذا كان كل هذا الكلام الجميل السابق فيما حرم العارض الصيام فإنه يتأكد فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر والغيبة والنميمة وبقية آفات اللسان وآفات النظر وآفات السمع وتلك المحرمات التي يجب أن يتأكد تحريمها في كل وقت فضلا عن شدة تحريمها أو عن زيادة هذا المعنى في الصيام. لذلك يقول فإن هذا يسخط الله تعالى على كل حال وفي كل زمان ومكان، فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم كراهة، بل كرهه أعظم من أن يقتل وأن يضرب. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات ذوق الإيمان لا يذوق طعم الإيمان كما قال أن يرجع إلى الكفر، أن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم كراهة أن تلقى في النار عنده أخف من أن تكره أن يرجع النار إلى الكفر بعد أن قدر الله تعالى منه. لذلك قال يوسف عليه السلام رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه. يعني يصل بك الأمر إلى أن تفهم معنى أن تكره ما يكره الله تعالى، ولو وصل بك الأمر إلى أن تضرب وإلى أن تسجن وإلى أن تقتل كما يقول. وهذا المعنى المهم، إذا كان ذلك يعني أن تتحمل في سبيل تنفيذ أوامر الله تعالى والقيام عليها أن تتحمل ذلك كله، فما بالك أنه يجب عليك أن تتركها من غير أن يحدث لك شيء من ذلك. يعني إذا كانت هذه الأمور إذا خيرت بين أن تضرب وبين أن تفعلها لا تفعلها، فما بالك أنت لست مخيرا بين أن تضرب وأن تفعلها فتقع فيها. واضح كلام؟ واضح ولا الناس نوم؟ نوم استعدادا للصيام يعني. لذلك قال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أحب إليه. ولذلك سئل ذو النون متى أحب ربي، قال إذا كان ما أكرهه أمر عندك، إذا كان ما أكرهه سبحانه وتعالى أمر عندك من الصبر. قال متى أحب ربي، متى يكون المرء محبا لله تعالى؟ قال إذا كان الشيء الذي يكرهه ربك سبحانه وتعالى أمر شيء عندك، أصعب شيء في حلقك في بوقك يعني، وهو الصبر، يعني أن يكون أشد مرارة من الصبر في إتيانك له في صغيره وكبيره. لا تكون محبا لله تعالى عندما تحب ما أكره حبيبك كما يقول الشيخ، وقال غيره ليس من أعلام المحبة أن تحب ما أكره حبيبك. وكثير من الناس يمشي على هذه العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضي. الوجه الثاني، علمت أن في قوله إلا الصيام فإنه لي، علمت أن فيه وجهين. الوجه الأول أنه ترك للشهوات كما ذكرنا لله تعالى، والوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه غيره، لأن الصيام مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، ومركب كذلك من ترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. لذلك قيل لا تكتب الحفظة، وقيل لأنه ليس فيه رياء يعني الصيام. والله تعالى يحب أن يعامله عباده سرا بينه وبينه، وهذه المسألة المهمة في الصيام كما ذكرنا. كيف يكون الصيام تعويذا للمرء على المعنى الأول الذي أشرنا إليه؟ حد فاكر الكلام اللي بدأنا به؟ المعنى الأول في تفهم معاني الصوم، في معرفة درجة الصيام، وعظمة جزائه عند الله تعالى في الأولى والآخرة. والأمر الثاني فهم هذا الصوم، يعني كيف يكون الصيام سببا لأن تكون زاكيا عند الله تعالى، تقيا عنده، رفيع الدرجة عند الله تعالى. وهذه المعاني التي يتعلم كيف يستفيد بالصيام منها حتى يكون صيامه على النحو الذي يحبه الله تبارك وتعالى، فيعطيه عليه هذا الأجر الجزيل الذي رتبه سبحانه وتعالى على الصيام الصادق. واضح الكلام ولا الناس نايمة؟ لذلك يقول والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينه وبينهم سبحانه وتعالى، وهي المسألة التي تعلم المرء الإخلاص لله تعالى، وهذه من أعظم مسائل الصيام. كيف يكون الصيام خاصة في مثل هذه الأيام في شعبان مثلا، أن يكون الصيام سببا لتعلم الإخلاص. وذكرنا شيئا من ذلك في الخطبة، وهو أن أيام الغفلة لا يجد المرء فيها من يساعده على الطاعة، لذلك كانت الطاعة شاقة على النفس من ناحية، ومن ناحية ثانية لا يريد بهذه الطاعة وجه الله تعالى، لا يظهر بين الغفلة بين أهل الغفلة بهذه الطاعة إلا من كان يريد ربه فعلا، يعني اللي عاوز فعلا الإخلاص لله تعالى. فكيف يتعلم المرء أن يعامل ربه بينه وبينه سرا؟ وددت أن كل الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. يعني لو جاء قائل يقول وهذا الحديث قد صححه مثلا فلان، وهذا الحكم في المسألة الفلانية فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وهو ينقله عن الإمام الشافعي، لو جاء أحدنا اليوم وقيل له مثلا فلان قد فعل كذا وكذا، أقول أنا الذي فعلت هذا، أنا الذي فعلته، كيف ينسبه لنفسي؟ أنا الذي فعلت، أنا الذي قلت، أنا الذي عملت، أنا الذي سويت، أنا الذي كذا. وددت لو أن الناس تعلموا أو استصدقوا أو فعلوا هذا محك الإخلاص، أن لا يريد من الناس شيئا، أن يقال لا هو الذي فعل وهو الذي أتى وهو الذي تصدق وهو الذي أقام وهو الذي صام وهو الذي أعطى وهو الذي لا، كل ذلك يدخل في معنى الذي يذكره في ترك الإخلاص، وفي أن هذه الأعمال حينئذ لا تكون لله تبارك وتعالى، لا يزكو بها العبد ولا يرتفع بها درجة عند الله تعالى، بل تكون هذه الأعمال مردودة فيما يرد يوم القيامة، بل يعذب عليها عند الله جل وعلا، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن أول من تلتهم بهم النار هذا المتصدق والمستشهد الذي استشهد في سبيل الله، وهذا العالم الذي تعلم العلم. إذن فباب الصيام من أهم الأبواب التي يتعلمها المرء كيف يخلص لله تعالى، وكيف لا يود أن يطلع أحد على عمله ولا نياته، وكيف يتعلم أن يفعل ما بينه وبين ربه سرا وأن يقوم بذلك وأن يسارع إليه. من شباب يصلي بالليل يقول لك يا لو الناس بس ياخدوا بالهم من أنا دلوقتي بصلي مثلا، شفت أنا قمت بالليل إزاي، وده تلاقي ما فيش حد بيصلي دلوقتي غير أنا مثلا، وحتى وهو مع نفسه يود أن يطلع الناس على عمله وأن يعظموه عليه، يقول لك أنا صايم، وبعدين يقول لك بس يا أخي يا ربنا تقبل، يعني يقول له أنت صايم، يقول له صايم إيه بس، يعني بس يعني الصيام ده ربنا بس يتقبل الصيام، صيام إيه بتاع، وهو في نفسه إن الناس تعرف إن هو صايم وإن هو بيأتي يعني الأعمال الصالحة، حتى في إخفاء هذه الأعمال يريد أن يظهرها وأن يتواضع بهذه الأعمال ليبين أنه يعمل وأنه يأتي وأنه يفعل، وكأنه يريد أن يشهر نفسه بينهم كذا. فهذه دقائق خفية فرصة أن يأتي الصيام ليحاول المرء أن يوفي بما عهد الله تعالى عليه يوما ما في العام الماضي أنه سيصلح نفسه في العام المقبل. لذلك يقول والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوا سرا بينهم وبينه، وأهل محبته سبحانه وتعالى يحبون أن يعاملوا سرا بينهم وبينه، بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه وسواه سبحانه وتعالى، حتى كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الملائكة الحفظة. وقال بعضهم لما طلع على بعض أسراره أنه كان تطيب له الحياة إلى آخر الكلام. وأما قوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله ففيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه وأن الصائم تقرب إلى الله تعالى بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، وهي مسألة مهمة تالية في درس الليل. وهذه المسألة مهمتها كيف يصحح المرء صيامه، يعني أن المرء في معظم الأحوال يصوم وهو متعب والصيام شاق عليه ومتكلف في ترك الطعام والشراب ونفسه تميل ما بيصدق يجي بقى الفطار ويدبها بقى زي ما ايه يعني الحبا ده صايم يعملوا له اكل، ده صايم رتبوا له اكل، ده صايم هاتوا له بلح، ده صايم يعملوا له فراخ مثلا، ده كان تعبان النهارده وصايم لازم، مش كده؟ هذه المعاني تضيع معنى الصيام الاصلي الذي ينبغي ان ينظر اليه المرء. الله تبارك وتعالى لما منع المرء من ترك الشهوات من الطعام والشراب والنكاح إنما كان كما ذكرنا لتزكية النفس، ليس ليعود المرء مرة أخرى ليأكل ويطعم ويشرب بحيث يعوض ما فات. وإحنا عملنا إيه؟ ولم يفعل شيئا، فكل ما هنالك أنه ترك الطعام والشراب بنهاره ثم عوضه في ليله، يفطر بعد ما يفطر بقى يصلي العشاء، بعد ما يصلي العشاء يسهر شويه يقعد ياكل بقى شاي وياكل فاكهه ويجيب مش عارف ايه وياكل ايه، وبعدين بالليل قبل ما ينام ياكل، يعوض كل صيام اليوم من اوله الى اخره وكانه لم يصم شيئا ولم يمنع نفسه شهواتها ولا طعامها وشرابها ونكاحها، لم يمنعها شيئا وانما تركها شيئا فتره ثم عوضها أكثر منه، لأنه في يوم الصيام يعد من الطعام والشراب أكثر من يوم الفطر لا شك، سواء في أصنافه ونوعه أو في أعداده التي يأكلها. فهذا المعنى لم يقصد إليه الشارع، الشارع شرع هذه الأمور لتهذيب النفس، فإذا ما عادت مرة أخرى لم تتهذب النفس. لذلك يقول في التقرب إلى الله تعالى بالصيام في ترك هذه الشهوات فوائد. أول هذه الفوائد كسر النفس. يعني إيه كسر النفس؟ يعني هذه النفس إذا شبعت وارتوت وباشرت النساء حملت على الأشر والباطر والغفلة. يعني ينظر إليك إذا أكلت وشربت نمت، إذا أكل وشربت بصت لي يقول لك إيه يلا بقى الواحد ينام شوية بقى يريح إن شاء الله يبقى يوم بالليل، ما يومش بالليل واحد يوم على الفجر بالعافية ويضيع الوتر بالأمر، صح ولا غلط؟ وإذا كان متزوجا يقول لك يلا يأكل وينام، يلا بقى يوم يباشر مراته بعد كده ينام ويضيع ليلته، وهكذا. لم يقصد كما أشرنا الشارع هذه المعاني أن يترك طعامه وشرابه وشهواته بنهاره ثم يعود إليها في ليله فيعوض ما فاته بحيث لم تتهذب النفس. هذا معنى. والمعنى الثاني وهو معنى مهم في ترك هذه الشهوات، وهو أن تكون لذته في عبادة ربه. يعني الواحد، دي مسألة برضك مهمة يأخذ باله المرء منها وهو صائم، أن يكون في صيامه على المحبة، يعني على أن تكون لذته في الصيام، يعني لا يجد هذه المشقة التي قد أشرنا إليها في الدرس الماضي، بمعنى أنه يقول لك إمتى يجي المغرب، ده فاضل ساعتين، ده فاضل ثلاث ساعات، طب نصلي العصر فاضل شوية، يوم يضيع وقته كله، لا هو عارف يذكر ربنا ولا هو عارف يقرأ قرآن ولا هو عارف يصبر نفسه إلى المغرب، وكل همه أنه متى يأتي وقت الطعام والشراب والشهوة. فلم تنقلب كما أشرنا في المعاني السابقة، لم تنقلب لذته فيما يحبه الله تعالى، وإنما صار متأففا متألما متململا متى ينتهي الصيام، متى ينتهي اليوم، أو ما يجي الظهر يقول لك كويس الحمد لله الساعة كام دلوقتي، الساعة 12:30 فاضل 5 ساعات على الصيام الحمد لله 5 ساعات، يجي العصر يصلي يقول لك بس فاضل ساعتين إلا ربع خلاص إن شاء الله قربنا نفطر قربنا ناكل قربنا ناخد الشهوات، مش يقول بقى ايه يا ده الساعة ده فاضل ساعتين لا حول ولا قوة إلا بالله، ضاع اليوم ولم نقرأ قرآنا ولم نذكر ولم نصلي ولم نعمر هذا اليوم بوظائف الإيمان وأعمال القربات، وحزين على أن مر عليه يوم من أن يفعل شيئا لله تعالى. هذا على العكس الناحية. من ناحية ثانية كيف تكون لذته كما ذكرنا فيما يحبه الله تعالى، الله تعالى أحب له الصيام أن تكون لذته في هذا الصيام، كيف تحقق ذلك وأن يكون صدوره بأن يكون صائما، لأنه ما من ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب له في عمل صالح كما أشرنا في المرة الماضية، ذكرنا أن هذا التعب وتلك المشقة التي تنتاب المرء في أعماله الصالحة كلها إنما يثاب عليها ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلى آخره، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، كل ما يحس بالتعب ويصبر يكتب له عمل صالح، كل ما يحس بالظمأ ويصبر يكتب له عمل صالح، كل ما يحس بالجوع ويصبر يكتب له عمل صالح، وهكذا كلما عمل أحس بشيء من ذلك وصبر عليه وصار ذلك محبوبه لأن الله تعالى يحب منه ذلك إذا به يكتب له به عمل صالح. يبقى على العكس من أعمالنا التي نراها اليوم، أعمالنا اليوم إيه؟ إمتى يخلص اليوم؟ إمتى يخلص الصلاة؟ إمتى يخلص القيام؟ إمتى تنتهي؟ إمتى يركع؟ إمتى يرفع؟ إمتى يسلم؟ إمتى يجي العصر؟ إمتى يجي خلاص إحنا قربنا وبعدين يجي بقى على المغرب كل همه يشوف حاجة يفطر عليها وهيشرب إيه على الصيام وهياكل بلح ولا مش هياكل وعملوا له أكل ولا ما عملش وهكذا، مش كده ولا إيه؟ وبعدين بقى يجي بقى له لما يلاقي اكل بقى اي كلام معمول بقى يقول لك يعني انتوا مش عارفين ان انا صايم النهارده، يعني الواحد صايم طول النهار وتعبان وتجيبوا له بقى اي كلام فول من عند صابر وخلاص كده، يعني حاجه لا فيها محبه للطاعه ولا اقبال عليها ولا في نفس الوقت يتلذذ بما يحبه ربه وينعم به ولا هو يصبر على ان في ذلك اجره وحسناته كما ذكر الله تعالى. هذه مساله خطيره يتعلمها المرء من اليوم في صيامه في شعبان يتحسن بها ان شاء الله تعالى صيامه في رمضان فيقبل على الصيام على المحبه وعلى عدم الملل من هذا الصوم، ويقبل عليه كذلك على أنه يود أن يطول صومه وأن يطول يومه وأن يطول قيامه، أن كل ذلك فيه أجره، فيه أجره وفيه ثوابه وفيه درجاته العالية ومنزلته الكريمة عند الله تعالى. نرجع إلى التقرب بترك الشهوات، يقول وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، منها كسر النفس، فإن الشبع والرية ومباشرة النساء تحمل النفس على الآشر والبطر وعلى الغفلة لا شك، انظر إلى نفسك ما أن تأكل وما أن تشرب حتى تميل إلى الآشر وإلى الكسل وإلى الدعاء وإلى التهريج وكسرة الكلام والنوم وقراية الجرائد وأزاز اللب والحاجات اللي هي بتاعت الإخوة دي الغريبة اللي ساعات بتبدو منهم أو بتبدو من بعض الناس، يعني هو اللي بيبدو في الغالب الغفلة لا شك والنوم والكسل وترك أوراده ووظائفه، ومنها من بعض الناس يعني هو اللي بيبدو في الغالب الغفلة لا شك والنوم والكسل وترك أوراده ووظائفه، ومنها يعني من تلك الفوائد التي ينبغي التنبه لها تخلي القلب للفكر والذكر، تخلي القلب للفكر والذكر. يبقى من فوائد ترك الشهوات في الصيام في رمضان وفي غير رمضان، وإنما نتعود بها في غير رمضان لتكون عونا على رمضان إن شاء الله تعالى، يقول منها تخلي القلب للفكر والذكر، وهي مسألة من أعظم المسائل، أنك قد تركت شهواتك وتركت طعامك وشرابك ومنكحك لسبب مهم بعد كسر النفس والغفلة، وهو تخلي النفس، تخلي القلب للذكر والفكر. يعني ايه بقى؟ يعني انظر لنفسك اولا، يوم في يوم صيامك تجد وقتك متوفرا، في يوم افطارك تجد وقتك عمال تضيع وقتك في الفطار وفي الغداء وفي العشاء، وتلاقي وقتك ايه بقى قصير، عمال ما تيجي تفطر تلاقي الغداء جه، عمال ما تيجي تتغدى تلاقي العشاء جه، ومفيش وقت للتفكير ولا للذكر، ولا تجد وقتا لان تاخذ نفسك الى الله تعالى. الصيام على العكس ذلك، توصل تلاقي نفسك صاحي عارف ان لا في اكل ولا في شرب ولا حاجه، واليوم متوفر، وبين الظهر والعصر مفيش غدا، المرء بقى ونفسه تحمله في مثل ذلك على النوم وعلى الغفله وعلى التعب وعلى الشعور بالارهاق وعلى كذا وكذا. الصائم الذي اقبل على الله تعالى يعلم هذه المساله المهمه، انه من اهم ما يتعلمه في الصيام أن يخلي قلبه للفكر والذكر. يعني لا أن يضيع عليه يوم فطره ويوم صيامه، يجي يصوم ينشغل بالتعب والملل وإمتى يفطر، وبعدين يجي يأكل ويملى بطنه وينام وضيع ليلته، وفي يوم الفطر بقى هو منشغل بالأكل والشرب واللي بره واللي جوه والشغل وعدمه، فهو منشغل بالغفلة، فليس هناك وقت للفكر. هذه الأولى. الثانية، أنك إنما تتدرب في أيام الصيام على أن تكون بعد الصيام متذكرا متفكرا. يعني متى، كما يكون السؤال، متى يتفرغ القلب للفكر والذكر؟ إمتى يتفرغ لكذا؟ من الذي فرغ وقته يوما مثلا ساعتين ثلاثة كذا قعد يتفرغ فيها للفكر كذا، يتفكر في الله تعالى وأسمائه وصفاته، يتفكر في النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، في الصحابة ومجاهدتهم، يتفكر في حاله، ويتفكر في معاده ورحيله من الدنيا وآخرته ووقوفه بين يدي الله تعالى، ويتفكر في هذه الأحوال العظيمة التي تنتظره، ويتفكر في كيف يقابل الله تبارك وتعالى، وفي أعماله وأيامه التي مضت وكيف مضت، وفيما ينتظر، في ما هو مقدم عليه من أمر الله تعالى. إمتى تفكر كذا؟ الصوم يعلمك هذه المسألة، وينبغي أن تحافظ عليها وألا تنشغل عنها. يعني يوم صومك لا بد أن يكون على هذا المعنى. تحط بقى في دماغك إن أنت إن شاء الله النهاردة صايم. يعني إيه؟ يعني أنت النهاردة هتتفرغ بقى، سايب الطعام والشراب والشهوة والنساء، وذهنك إن شاء الله مقبل على الله تعالى، تتدرب فيه على التفكر فيما أنت فيه وعلى التذكر، يعني على أن تكون دائما الذكر لله تعالى، مدمنا لهذا الذكر، مقبلا على الله تبارك وتعالى. ينشغل قلبك ولسانك ويتواطأ لسانك مع قلبك على ذكر الله تبارك وتعالى، لتخرج بعد ذلك من صيامك وقد استفدت هذا القرب من الله تبارك وتعالى، واستفدت هذه الدرجة، فكلما تعودت عليها شيئا فشيئا وجهدت نفسك عليها شيئا فشيئا انتقلت أحوالك ورقيت هذه النفس وترقى هذا القلب إلى الله تبارك وتعالى، فصرت بعد ذلك دائما انشغال بالله تعالى، دائما ذكر الله، دائما التفكر في أحوالك وفي معادك ومعاشك وفيما يصلح ذلك كله وفيما يجبر خللك، ودائما التفكر في توبتك من ذنوبك ومعاصيك، متذكرا لها خائفا منها وجلا مشفقا، تحاول أن تخرج إلى الله تعالى من ذلك كله، تتفكر الموت وتذكره وتتفكر في الحساب وتتذكر ما تعد له، إلى آخر هذه المعاني التي إن فتح عليك شيء منها فتح عليك خير الدنيا والآخرة. ناموا ناموا أخوانا، امتلأوا ذكرا وفكرا فناموا. ناموا كفاية كده، لذلك يقول: ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات، وهي المسألة التي يذكرها الشيخ مهمة، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه، كثرة هذه الشهوات تقسي القلب لأنها مواضع الغفلة، وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر، وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويجعل قلبه رقيقا. تلاقي الواحد جعان وعطشان تبص تلاقيه سريع العبرة, يعني سريع البكاء, سريع التأسف, سريع الخوف. أما إن امتلأ بطنه وثقلت معدته يقف في الصلاة بقى يقول لك أنت بقى الشيخ يركع بقى, وهي دي بقى صلاة, وهي دي بقى السنة, وما للتخفيف فين الكلام اللي هو بقى الشيطان يبعتهوله بعد ما كان له شيء. لذلك يقول فخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. وجرب نفسك أن تعودها أن تصوم فتشتغل بالذكر والفكر, وإذا أفطرت أفطرت الفطر المعتاد الذي لا يعمي على القلب, يعني لا يجعل القلب محجوبا عن ربي سبحانه وتعالى, ولا يسقل البدن والنفس بهذه الشهوات, يعني يتخفف بطعامه وشرابه عند فطره ويقوم العبادة ربه, يجد النشاط والإقبال على الله تعالى, ويجد النفس قد صفت وتأذبت, ويجد القلب والصدر قد انشرح لهذه العبادة, لأنه قد تعلم في هذه العبادة ما يقربه إلى الله تعالى, وأخذ حظه بما يكون سببا لرقة قلبه ونور هذا القلب وتبصره, فيتفرغ هذا القلب للذكر والفكر. انظر إلى نفسك في هذه المعاني حتى تحاول أن يكون صيامك سببا لها, لا أن يكون صيامك وفطرك على هذا النحو الذي لم يغفر لك به, ولا ترجو بمثل هذا العمل إلا أن تكون على نفس شهواتك وحالك. صح اللي نايم ده. ومنها أيوة من فوائد التقرب بترك الشهوات بالصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح, فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر من منع ذلك على الإطلاق, فيوجب له ذلك شكر نعمة الله تعالى, ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته. يعني إذا كان الله تعالى قد منعك في يومك هذا الشراب وهذا الطعام وأحسست بالجوع والعطش, فما بالك بمن منع منه على الدوام, يعني بمن هو فقير يعني يحس بالجوع والظمأ أحوالا كثيرة في يومه وليله. يوجب ذلك شكر نعمة الله تعالى من ناحية, ومن ناحية يوجب عليك الدقة والمواساة لهؤلاء الفقراء المحتاجين. ومنها وهو الذي ينبغي أن يخرج منه الصائم أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان, فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, فإذا صام المرء سكن بالصيام وساوس الشيطان, وانكسرت ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وجاء لقطعه عن شهوة النكاح, وهي مسألة مهمة أن سبب اتباع المرء لهواه, أن سبب اتباع المرء لهواه وطاعته لنفسه وشيطانه وميله للشهوات والمعاصي, وأنه لو تمكن منها وقع فيها, كل ذلك سببه أنه لم يضيق مجاري الشيطان في دمه, فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم لا يسكن عنه أبدا ولا يفتر عنه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا, قاعد كده عدو يريد أن يهزمك وأن يستأسرك وأن يفعل بك ما يكون سببا, كما قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير, فلا يسكن ذلك, يعني لا يسكن وساوس الشيطان ويغلق عليه هذه المجاري ويقف له فيها حتى تطمئن النفس وتهدأ وتنكسر الشهوة والغضب, وحتى يخف من المرء هذه الصفات البهيمية والحيوانية والشيطانية التي فيه إلا بأن يضيق هذه المجاري, أن يعود بعد الصيام بعد الفطر بعد المغرب فيملأ بطنه مرة أخرى, وسع المجاري مرة أخرى, فلا حيل حينئذ من أن الشيطان سيوسوس له ويضيع عليه ليلته. لذلك هذا أمر مهم أنه بصيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء يمنع عنه شهوات النكاح، وهي أعظم الشهوات، ما دونها من الشهوات أخف. فإذا ما منع عنه هذه الشهوة ومنع بقية الشهوات لا يأتي بعد الفطر فيوسع شهوات الشيطان مرة أخرى، وإنما يغلق هذه الشهوات وهذه المجاري بأن يتقلل من طعامه وشرابه، فهو مقصود الشارع، ليس مقصود الشارع أن تصوم وأن تأكل مرة أخرى كما لو لم تكن صائما، لا، أن تصوم وأن تفطر في كونك صائما، يعني أنت صائم، يعني يومك وليلك تتمتع فيه بالصيام والقيام لا بعودة الشهوات وفتح مجال الشيطان مرة أخرى كأنك لم تفعل شيئا. ما الذي فعلته إذن إذا فتحت مجال الشيطان مرة أخرى على مصراعيها؟ ماذا فعلت؟ ماذا أخذت؟ ماذا استفدت؟ إذا من الصيام لم تستفد شيئا، وليس هذا مقصود الشارع كما ذكرنا مئة مرة. ليس مقصود أن تصوم في نهارك ثم أن تعود إلى كافة شهواتك وأزيد منها في الليل. متى إذن تتهذب نفسه؟ ما هذبتها به في الصيام أضعته في الفطر، فصار صيامك وفطرك لا قيمة له في تهذيب النفس وفي قمع شهواتها وفي منع شيطانها ووسوستها وفي كسر حدتها وخفاتها وفي فتح أبواب الفكر والذكر والإقبال على الله تعالى. فهمت هذه المواضيع؟ واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالات الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله تعالى في كل حال. مسألة مهمة التي أشرنا إليها في بداية الحديث، وهو أنه الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تتقرب إليه بالصيام، يعني الصيام التطوع الذي تصوم وتمنع نفسك شهواتها وأنت واقع في المحرمات كما يقول الشيخ، لأنه لا يتم لك التقرب بهذه، يعني بترك هذه الشهوات لا يتم لك التقرب بها إلا بعد التقرب بترك المحرمات. يعني زي ما بيقول كأنه يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل وهو يترك الفرائض، فكيف يكون ذلك تقربا؟ فهذا الذي ترك شهواته وصام لله تعالى وهو واقع في الحرام كهذا الذي يتقرب بالنوافل ويترك الفرائض، لا، وإنما لا يتم التقرب بهذه النوافل من ترك الشهوات إلا بعد ترك المحرمات، يعني لا تكون لها قيمة وترفع درجتك عند الله تعالى إلا بأن تترك هذه المحرمات. لذلك كان المهم أن تبدأ فتفتش عن المحرمات التي تأتيها حتى يكون للصيام وقعه وحتى يكون له قيمته ودرجته التي ترفعك عند الله تعالى. مفهوم كلام؟ يبقى الواحد قبل بقى ما يقول بقى إن شاء الله ناوي أصوم شعبان كله لله تعالى تقربا واستعدادا لرمضان، يقول أنا ناوي أصوم بقى عن كل المحرمات قبل أن يصوم في شعبان تطوعات، أن يصوم عن كل المحرمات وأن يمنعها وأن يرتب نفسه على عدم إتيانها وأن يتوب إلى الله تعالى منها، حينئذ يجد حلاوة الصوم ويجد قيمة الصوم ودرجة الصوم وثواب الصوم. لذلك يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لما لا يترك قول الزور والعمل به، يعني الذي لا يدع الباطل والعمل به، كل باطل ينبغي أن يتركه فإنه يجب أن يتركه، فإنه ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ربنا ملوش بقى مقصد في ترك الطعام والشراب، إذا كانش ترك الطعام والشراب يحملك على ترك المحرمات فلا مقصد لله تعالى في أن تترك هذه الشهوات المباحة. تتركها ليه بقى إذا كنت تعرف المحرمات؟ هتترك الشهوات ليه من باب أول؟ يعني هتترك المباحات ليه؟ أنت تترك المباحات لتترك المحرمات من باب الأول. هذا المهم الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء. إنما الصيام من اللغو والرفث. لذلك قال بعض السلف أهون الصيام ترك الشراب والطعام. لذلك وقال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك من الكاذب والمحارم ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن الكريم بعد ذكر تحريم الطعام والشراب في الصيام بالنهار ورد تحريم أكل أموال الناس بالباطل بعد أن انتهت آيات الصيام. قال المولى سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، ليقرأ الآيات كده وليه علاقة الصيام لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني كأنه يقول إن ترك المحرمات كذلك هو الأولى الذي ينبغي أن يقدمه النار ليكون الصوم في محل القبول والثواب عند الله تعالى، وكذلك في أن يكون سببا في هذه القربات التي أراد الله تعالى له. فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر الله تعالى في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمره في اجتناب أكل أموال الناس بالباطل، فإنه محرم بكل حال ولا يباح في وقت من الأوقات. ثم وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ونقف عند هذا. ما هي الغفلة التي يدخل منها الشيطان وما هي الأمثلة؟ الغفلة التي يدخل منها الشيطان، الغفلة اللي احنا فيها دي، ما في غفلة أكثر من كده؟ ما أنت 24 ذاكر لا تفطر، ذاكر لله تعالى لا يفطر لسانه عن ذكر الله تعالى. الغفلة التي يدخل فيها الشيطان كثيرة. انظر لنفسك قاعد ما بتذكرش ربنا، عم تذكر السوق والبيت واللي حصل واللي وصل. الغفلة اللي عايز تشوفها انظر إليها في الصلاة، أول ما تقول الله أكبر روح شوف نفسك أنت بتروح فيه، هي دي الغفلة. هل يوجد حديث صحيح في سورة ياسين؟ ظهر بأخ جديد، أنا تكلمت عن سورة ياسين مئات المرات بما يغني عن الإعادة، ويبدو أنه نفس السائل نفس الخط، يعني يقول هل كان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على طول الصلاة؟ يداوم فيهاش واو يو وعين ذا وين كاتبها غريبة كاتبها بلينك لي. نرجو الإفادة. وهو العجب ياسين والعجب الصلاة، صاحب السؤال مش كده؟ ياسين تكلمنا عليها، والصلاة نحن قلت لسه هل كان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على إطالة الصلاة في العشاء؟ لا، لم يكن يداوم، لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على تطويل صلاة العشاء كما نطول هكذا، ولكن المعنى الذي نقصده إليه هو تعليم الناس قيام الليل أو أن يحافظوا على ليلته من الضياع، للي بيصلي ليلة ولا بيصلي حاجة يبقى هو لحق أي حاجة في يوم من الأيام التي يأتيها. يعني صديقنا الذي يسأل هذا السؤال، يعني إن كان لا يصلي هذه الصلاة يروح بقى يصلي يقوم الليل كله يصلي صلاة طويلة. المهم هذه الصلاة لها أكثر من معنى، المعنى اللي احنا بنشير إليه بس كده سريع، وهو المعنى الأول وهو تعويد الناس على القيام وطول الوقوف بين يدي الله تعالى. الأمر الثاني أن يحفظ ليلته من الضياع، يعني أن يتعود ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في صلوات قيامه بالليل صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، ونحن لا نطيل لا في النافلة ولا غير النافلة، فكانت هذه فرصة كما ذكرنا لأن يتعلم الناس قيام النافلة الطويل الذي يكون سبب تخفيف القيام عليهم يوم يبعثون يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا المعنى من المعنى الشرعية التي انقصد المرء إليها فهو مقصد شرعي صحيح إن شاء الله تعالى. اسم الكتاب، الكتاب الذي نشرح منه هذا لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي. نذكر حديث: مريضت فلم تعودني كيف أعودك؟ قال: علمت أن عبد فلان مريض.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يجب عليك الثقة والمواساة لهؤلاء الفقراء المحتاجين، ومنها وهو الذي ينبغي أن يخرج منه الصائم أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام المرء سكن بالصيام وساوس الشيطان، وانكسرت شهوة الثورة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وجاء لقطعه عن شهوة النكاح. وهي مسألة مهمة أن سبب اتباع المرء لهواه، وطاعته لنفسه وشيطانه وميله للشهوات والمعاصي، وأنه لو تمكن منها وقع فيها، كل ذلك سببه أنه لم يضيق مجاري الشيطان في دمه. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا يسكن عنه أبدا ولا يفتر عنه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قاعد كده عدو يريد أن يهزمك وأن يستأسرك وأن يفعل بك ما يكون سببا، كما قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا يسكن ذلك، يعني لا يسكن وساوس الشيطان ويغلق عليه هذه المجاري ويقف له فيها حتى تطمئن النفس وتهدأ وتنكسر الشهوة والغضب، وحتى يخف من المرء هذه الصفات البهيمية والحيوانية والشيطانية التي فيه، إلا بأن يضيق هذه المجاري، أن يعود بعد الصيام، بعد الفطر، بعد المغرب، فيملأ بطنه مرة أخرى، وسع المجاري مرة أخرى. فلا حيل حينئذ من أن الشيطان سيوسوس له ويضيع عليه ليلته. لذلك هذا أمر مهم، أنه بصيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يمنع عنه شهوة النكاح، وهي أعظم الشهوات، ما دونها من الشهوات أخف. فإذا ما منع عنه هذه الشهوة ومنع بقية الشهوات، لا يأتي بعد الفطر فيوسع شهوات الشيطان مرة أخرى، وإنما يغلق هذه الشهوات وهذه المجاري بأن يتقلل من طعامه وشرابه، وهو مقصود الشارع. ليس مقصود الشارع أن تصوم وأن تأكل مرة أخرى كما لو لم تكن صائما، لا، أن تصوم وأن تفطر في كونك صائما، يعني أنت صائم، يعني يومك وليلك تتمتع فيه بالصيام والقيام، لا بعودة الشهوات وفتح مجال الشيطان مرة أخرى كأنك لم تفعل شيئا. ما الذي فعلته إذن إذا فتحت مجال الشيطان مرة أخرى على مصراعيها؟ ماذا فعلت؟ ماذا أخذت؟ ماذا استفدت إذن من الصيام؟ لم تستفد شيئا. وليس هذا مقصود الشارع كما ذكرنا مئة مرة. ليس مقصود أن تصوم في نهارك ثم أن تعود إلى كافة شهواتك وأزيد منها في الليل. متى إذن تتهذب نفسك؟ ما هذبتها به في الصيام أضعته في الفطر، فصار صيامك وفطرك لا قيمة له في تهذيب النفس وفي قمع شهواتها وفي منع شيطانها ووسوستها وفي كسر حدتها وخفاتها وفي فتح أبواب الفكر والذكر والإقبال على الله تعالى. مهمة هذه المواضيع، واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالات الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله تعالى في كل حال. مسألة مهمة التي أشرنا إليها في بداية الحديث، وهو أنه الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تتقرب إليه بالصيام، يعني الصيام التطوع الذي تصوم وتمنع نفسك شهواتها وأنت واقع في المحرمات، كما يقول الشيخ، لأنه لا يتم لك التقرب بهذه، يعني بترك هذه الشهوات لا يتم لك التقرب بها إلا بعد التقرب بترك المحرمات. يعني زي ما بيقول كأنه يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل وهو يترك الفرائض، فكيف يكون ذلك تقربا؟ فهذا الذي ترك شهواته وصام لله تعالى وهو واقع في الحرام كهذا الذي يتقرب بالنوافل ويترك الفرائض، لا، وإنما لا يتم التقرب بهذه النوافل من ترك الشهوات إلا بعد ترك المحرمات، يعني لا تكون لها قيمة وترفع درجتك عند الله تعالى إلا بأن تترك هذه المحرمات. لذلك كان المهم أن تبدأ فتفتش عن المحرمات التي تأتيها حتى يكون للصيام وقعه، وحتى يكون له قيمته ودرجته التي ترفعك عند الله تعالى. مفهوم الكلام؟ يبقى الواحد قبل بقى ما يقول بقى إن شاء الله ناوي أصوم شعبان كله لله تعالى تقربا واستعدادا لرمضان، يقول أنا ناوي أصوم بقى عن كل المحرمات قبل أن يصوم في شعبان، تطوعات أن يصوم عن كل المحرمات وأن يمنعها وأن يرتب نفسه على عدم إتيانها وأن يتوب إلى الله تعالى منها. حينئذ يجد حلاوة الصوم ويجد قيمة الصوم ودرجة الصوم وثواب الصوم. لذلك يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لما لا يترك قول الزور والعمل به، يعني الذي لا يدع الباطل والعمل به، كل باطل ينبغي أن يتركه فإنه يجب أن يتركه، فإنه ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. ربنا ملوش بقى مقصد في ترك الطعام والشراب. إذا كانش ترك الطعام والشراب يحملك على ترك المحرمات، فلا مقصد لله تعالى في أن تترك هذه الشهوات المباحة. تتركها ليه بقى؟ إذا كانت تقع في المحرمات هتترك الشهوات ليه من باب أول؟ يعني هتترك المباحات ليه؟ أنت تترك المباحات لتترك المحرمات من باب الأولى. هذا المهم الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء. إنما الصيام من اللغو والرفث. لذلك قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. لذلك وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك من الكاذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن الكريم بعد ذكر تحريم الطعام والشراب في الصيام بالنهار، ورد تحريم أكل أموال الناس بالباطل. بعد أن انتهت آيات الصيام قال المولى سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ليقرأ الآيات كده ولي علاقة الصيام لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني كأنه يقول إن ترك المحرمات كذلك هو الأولى الذي ينبغي أن يقدمه المرء ليكون الصوم في محل القبول والثواب عند الله تعالى، وكذلك في أن يكون سببا في هذه القربات التي أراد الله تعالى له. فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر الله تعالى في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمره في اجتناب أكل أموال الناس بالباطل، فإنه محرم بكل حال ولا يباح في وقت من الأوقات. ثم وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ونقف عندها تدخل منها الشيطان، وما هي الأمثلة؟ غفلة لا تدخل منها الشيطان، الغفلة اللي احنا فيها دي، وفي غفلة أكثر من كده؟ وانت ال24 ذاكر لا تفطر، ذاكر لله تعالى لا يفطر لسانه عن ذكر الله تعالى. الغفلة التي يدخل فيها الشيطان كثيرة. انظر لنفسك قاعد ما بتذكرش ربنا، عمال تذكر السوق والبيت واللي حصل واللي وصل. الغفلة اللي عايز تشوفها انظر اليها في الصلاة، او ما تقول الله اكبر روح شوف نفسك انت بتروح فيه، هي دي الغفلة. سؤال بيقول: هل يوجد حديث صحيح في سورة ياسين؟ ظهر ده جديد، انا تكلمت عن سورة ياسين مئات المرات اما بما يغني عن الاعادة، ويبدو انه نفس السائل نفس الخط، يعني يقول هل كان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على طول الصلاة؟ يداوم في عشوة وبعدين ذا وين كتبها غريبة كتبها بلينك دي. نرجو الإفادة. وهو العجب ياسين والعجب الصلاة صاحب السؤال مش كده؟ ياسين تكلمنا عليها والصلاة نحن قلت هل كان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على إطالة الصلاة العشاء؟ لا لم يكن يداوم، لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على تطويل صلاة العشاء كما نطول هكذا، ولكن المعنى الذي نقصد إليه هو تعليم الناس قيام الليل أو أن يحافظوا على ليلته من الضياع للي بيصلي ليلة ولا بيصلي حاجة، يبقى هو لحق أي حاجة في يوم من الأيام التي يأتيها. يعني صديقنا الذي يسأل هذا السؤال يعني إن كان لا يصلي هذه الصلاة يروح بقى يصلي يقوم الليل كله يصلي صلاة طويلة. المهم هذه الصلاة لها أكثر من معنى، المعنى بقى اللي احنا بنشير إليه بس كده سريع وهو المعنى الأول وهو تعويد الناس على القيام وطول الوقوف بين يدي الله تعالى. الأمر الثاني أن يحفظ ليلته من الضياع، أن يتعود ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في صلوات قيامه بالليل صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، ونحن لا نطيل لا في النافلة ولا غير النافلة، فكانت هذه فرصة كما ذكرنا لأن يتعلم الناس قيام النافلة الطويل الذي يكون سبب تخفيف القيام عليهم يوم يبعثون يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا المعنى من المعنى الشرعية التي إن قصد المرء إليها فهو مقصد شرعي صحيح إن شاء الله تعالى. اسم الكتاب، الكتاب الذي نشرح منه هذا لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي. يذكر حديث مريضت فلم تعودني كيف أعودك؟ قال علمت أن عبد فلان مريض فلم تعوده، أما لو إنك لو عدت ولوجدتني عنده. نعم، هل هذا معنى الحديث أن الله تعالى سيعاتب عبده إذا علم أن مريضا من أصدقائه أو من أحبابه أو من إخوانه مريض فلم يعوده؟ نعم يعاتبه على ذلك سبحانه وتعالى. بقيت الأسئلة. حضرت الجمعة الماضية الصلاة في أحد المساجد القريبة من عملي فوجدت الخطيب يشرح الحديث الصحيح أتدرون من المفلس، ثم قال يأخذ من صيامه وصلاته، فقلت له إن الصيام هو العبادة الوحيدة التي يقول المولى هي لي وأنا أجزي به، أفيدونا بالإجابة الصحيحة؟ وأنا ذكرت الإجابة الصحيحة في الحديث، ذكرتها في الحديث، وهي أحد القولين في المسألة، يعني أحد القولين أنه أن الصيام لا يؤخذ منه يوم القيامة. صاحب المسألة بتاعت مشروع مبارك ده جاوب عليها بعد العشاء. جبنا السؤال ده قبل كده. هل يجب علي الجلوس والبيات عندها كل يوم أم بعض الأيام، مع العلم أن جزء من مال هذه الشقة من فوائد البنك؟ وأنا ذكرت هذه المسألة أنه ينبغي ألا أترك أمها وحدها على قدر ما استطيع، على قدر الاستطاعة ألا أترك أمه وحدها تبيت وحدها. على قدر استطاعته ألا يتركها وحدها بغض النظر عن فوائد الشقة والبنك، إنما المقصود البيات معها وألا تترك بمفردها هكذا. ويقول نرجو من الدعاء لأمه بالشفاء، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. من تدلون على أسماء كتب تحدثنا عن الزهد في الدنيا والتقلل منها، يعني إيه بإمكانكم يعني؟ لا ليس بإمكاننا. كتب الزهد كثيرة، ويراجع حديث الزهد. قد شرحنا هذا الحديث في بداية حديث إصلاح النفس والقلب والسير إلى الله تعالى، وهو ازهد في الدنيا يحبك الله. قد شرحنا هذا الحديث، إن رجع إليه أولا سيستفيد إن شاء الله تعالى يرجع إليه. أما كتب الزهد فعنده كتاب الزهد الإمام أحمد، كتاب الزهد البيهقي، كتاب الزهد الكبير اسمه، من الكتب القيمة، وله مقدمة ضافية في الزهد كتبها المحقق نقلا عن ابن القيم وغيره من أئمة أهل العلم في هذا الموضوع. وفي كتاب الزهد الإمام المبارك رد كذلك في معاني جميلة. نقرأ ياسين بعده مفاجأة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.